الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذه المنظومة سبق أن تدارسنا ما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى، ثم انتقلنا مع الناظم في علامات الساعة الكبرى، ثم في مواقف يوم القيامة، ثم في وصف النار وأهوالها. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في قراءة ما يتعلق بوصف الجنة ونعيمها، فليتفضل القارئ حفظه الله وجميع السامعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في نظم قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى. كم بين دار هوان لا انقضاء لها، ودار أمن وخلد دائم الدهر. دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعي مؤتمري، وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا، واستغرقوا وقتهم في الصوم والسهر، وجاهدوا وانتهوا عما يباعدهم عن بابه، واستلانوا كل ذي وعر.
انتقل الناظم رحمه الله تعالى من أهوال يوم القيامة إلى نعيم الجنة بقوله: كم بين دار هوان لا انقضاء لها، ودار أمن وخلد دائم الدهر. يعني قلب نظرك بين هذه الدار وهذه الدار، وعد العدة، فإن هذه دار هوان أي النار، وهذه دار نعيم وخلد وسعادة وهي الجنة. فهذا النظر والاعتبار يعين على العمل. وقبل الشروع في مسألة الجنة وصفاتها، أذكر بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة، وهي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة موجودة الآن مخلوقة لا تفنى، أنها موجودة الآن مخلوقة لا تفنى، وهذه عقيدتهم بأجمعهم، ونحن لهم تبع على ما وافق الكتاب والسنة. ثم أشار رحمه الله إلى أن الجنة دار أمن بجميع أنواع الأمن، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، وهي دار خلد لا موت فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذبح الموت حين يصور على أنه كبش، فيذبح الموت بين أهل النار وأهل الجنة، ويقول وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه الدار، دار الجنة، ليست دار يعني الكفار، وإنما هي دار المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والتقي هو الذي يفعل المأمور ويترك المحظور، وهو كما قيل: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وهي أيضا هذه الدار دار الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحققوا عقيدة أهل السنة والجماعة، واستقاموا على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهي أيضا دار الذين اجتهدوا في فعل الطاعات، فاستغرقوا أوقاتهم في النهار بالصوم والليل بالسهر سجدا وقياما لله سبحانه وتعالى، خائفين منه جل في علاه، راجين ما عنده من رحمة وفضل، فهم يجتهدون كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال أهل التفسير: طريقنا في الدنيا والآخرة. ومن صفاتهم أيضا أهل الجنة أنهم ابتعدوا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، واستلانوا كل ذي وعر، يعني وإن وجدوا في بعض الطاعات من المشقات فإنهم يستلينونه ويستسهلونه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يشير إلى أن الطاعات حفت بالمكاره، إلى أن الجنة حفت بالمكاره، فيشق بعض المرات يشق على الإنسان بعض الطاعات، من الصبر الجلوس الطوال في طلب العلم، أو من قيام ليل، أو من استيقاظ لصلاة فجر، أو غير ذلك من الواجبات التي قد يكون فيها نوع يعني مشقة ووضع يعني مشقة أو شيء من هذا، فإنهم يستلينونه لله سبحانه وتعالى، فيلينه الله سبحانه وتعالى لهم ويعينهم على ذلك. ثم شرع في الوصف، أي وصف الجنة، فقال:
جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر، بناؤها فضة قد زانها ذهب، وطينها المسك والحصبة من الدرر، أوراقها ذهب منها الغصون دنت بكل نوع من الريحان والثمر، أوراقها حلل شفافة خلقت، واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر، دار النعيم وجنات الخلود لهم، دار السلام لهم مأمونة الغير.
هذه الجنة جنات عدن لهم ما يشتهون بها، قال، وقال الله سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في مقعد صدق، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد الصدق، مقعد الحق، مقعد الجنة، بما كان فيه العبد هاهنا على عقيدة الصدق وعلى لسان الصدق، أورثه الله سبحانه وتعالى مقعد الصدق في الجنة بين الروض والزهر. أما بناؤها فقال: فضة قد زانها ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الجنة: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس. وطينها، قال، المسك والحصباء من الدرر. قال: وأوراقها ذهب. في نسخة من النسخ: أشجارها ذهب وهو الأصوب، أشجارها ذهب وهو الأصوب، لقوله: منها الغصون دنت، والأوراق لا تدنو من والغصون لا تدنو من الأوراق، وإنما تدنو من الأشجار. فالصواب: أشجارها ذهب، منها الغصون دنت بكل نوع من الريحان والثمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. وهذه الغصون دانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: قطوفها دانية. قال صلى الله عليه وسلم في قول الله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. وهذه الفواكه من كل نوع، وهذه الثمار من كل نوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال الله سبحانه وتعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أما أوراقها فقال الناظم أوراقها حلل شفافة خلقت، يعني أن أوراق الجنة تشقق منها حلي لأهل الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نخل الجنة جذعها من زمرد أحمر أو من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم، وثمارها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم، يعني ليس في التمرة نواة. ثم قال دار النعيم وجنات الخلود لهم، يعني هذه الجنة هي دار نعيم، نعيم عام تام، ودار خلود تام لا نقص فيها أبدا بوجه من الوجوه، ولا تغير فيها من أحسن إلى أسوأ، لكن من أحسن إلى أحسن ومن أجمل إلى أجمل، فهي دار سلام لا غير فيها. نعم.
وجنة الخلد والمأوى، وكم جمعت جنات عدن لهم من مونق النظر، طباقها درجات عدها مئة، كل اثنتين كبعد الأرض والقمر، أعلى منازلها الفردوس عاليها، عرش الإله، فسل واطمع ولا تذري.
هذه الجنة كم جمعت من جمال ولذات من مونق نظر. المونق هو الشيء الذي يدهش الإنسان ويعجبه، والنظر الحسن، فكم فيها من أمور مونقة حسنة جميلة تدهش الإنسان ويستلذ بها أهل الإيمان في ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته. قال طباقها درجات عدها مئة، كل اثنتين كبعد الأرض والقمر. قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة يرحمك الله إن الجنة مئة درجة، إن الجنة مئة درجة، وأعلاها كما قال صلى الله عليه وسلم الفردوس. قال وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أو قال فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أخير الجنة. ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن، وهذا الذي أشار إليه الناظم، قال عاليها عرش الإله، فسل واطمع ولا تذري. ومن حسن هذه المنظومة أنه يأتي بالأحاديث، يأتي بالنظم مستنبطا أو مقتبسا من الأحاديث ومن الأدلة. وهنا إشارة مهمة لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، فإن العرش أعلى من الفردوس، ويعني والعرش وسقف الفردوس العرش، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وهذه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه النصوص وكما دلت عليه الفطرة وأجمع عليه أئمة الدين. ثم قال
أنهارها عسل ما فيه شائبة، وخالص اللبن الجاري بلا كدر، وأطيب الماء والخمر التي سلمت من الصداع ونطق اللهو والسكر، والكل تحت جبال المسك منبعها، يجرونه كيف شاءوا غير محتجر، فيها نواهد أبكار مزينة يبرزن من حلل في الحسن والخفر، نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر، كأنهن بدور في غصون نقا على كثيب بدت في ظلمة الشعر.
ذكر رحمه الله بنيان الجنة وثمارها، وانتقل إلى بيان أنهارها، فهي أربعة أنهار وتتشقق من هذه الأنهار أنهار. قال النبي قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذا الخمر الذي يشرب في الجنة ليس كخمر الدنيا، فليس فيها ذهاب عقل ولا صداع ولا هذر ولا قول قبيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهذا يعني العاقل لا يؤثر الأدنى على الأعلى، لا يؤثر في هذه الدنيا هذه المسكرات التي ليس فيها فائدة له في الدنيا فضلا عن الآخرة، فهي لا تفيده في الدنيا وسبب لهلاكه في الآخرة. وهذه الجنات أو وهذه الأنهار تحتها من كثيب المسك تجري تحتهم كيف شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتظنون أن أنهار الجنة أخاديد في الأرض؟ قال: بل هي سائحة على الأرض، بل هي سائحة على الأرض. لذلك قال ابن القيم: سبحان ممسكها عن الفيضان، سبحان ممسكها عن الفيضان. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى وصف نساء أهل الجنة، نساء أهل الجنة. قال: فيها نواهد أبكار مزينة يبرزن من حلل في الحسن والخفر، والخفر الذي هو الاستحياء والحياء. قال الله سبحانه وتعالى: وكواعب أترابا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ونساء أهل الدنيا من أهل الإيمان هن أفضل النساء في الجنة إن اتقينا الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله مشهدا جميلا، قال: يبرزن من حلل في الحسن والخفر، فبروزهن في حسن وفي أجمل حسن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. مع هذا الجمال والحسن يجمعن بين الحسن والخفر، أي أنهن يجمعن بين الجمع بين الجمال وبين الاستحياء. والجمال إن ضم في المرأة مع الاستحياء جعل الحياء الحسنى جماله أكثر جمالا. أما في هذه الدنيا لو لاحظ الإنسان لو كانت المرأة على قمة من الجمال وليس عندها حياء، فإن ذهاب حيائها يذهب بماذا؟ بجمالها، فلا قيمة للجمال في مقابلة ذهاب الحياء. وهنا جمعنا بين الجمال وبين الحياء. ثم أشار إلى نساء أهل الجنة من هن؟ قال: نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر. الضرر هنا لا أعلم للضرر حسب ضعف علمي إلا أنه الفساد، والبيت لا يستقيم معناه به، لا يستقيم معنى البيت بلفظ الضرر، فلو أبدل بالنظر يعني الحسن لعله يكون أجود. نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والنظر بالضاد التي بلا عصا وهو الحسن. فنساء الجنة المؤمنات، حققنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في عقيدتهم نساء حققنا العقيدة، آمنا بالله سبحانه وتعالى، الصابرات على حفظ العهود، على حفظ العهود مع من؟ مع أزواجهن، ومع أولا مع ربهن، مع الله سبحانه وتعالى يحفظن العهد، فلا معصية ولا تبرج. لذلك في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نساء كاسيات عاريات لا يرحن ريحة الجنة. وهنا لا، صبر على العهود، على عهدهن مع الله سبحانه وتعالى، وصبر على العهد مع الزوج في طاعته، وحسن عشرة في بيتها مع زوجها ومع أبنائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ودود، متحببة لزوجها، ولود، يعني تحب الإنجاب وكثرة الأولاد فيها إذا رزقها الله سبحانه وتعالى، على غير الفكرة الشائعة الآن، يقول لك نحتاج بالثلاثة ونوقف النسل حتى نربي أبناءنا تربية غربية. لا، ودود ولود يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي من نساء أهل الجنة. قال: ودود ولود إذا غضبت هي بنفسها، أو أسيء إليها، أو غضب عليها زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، والله لا أكتحل بغمض، يعني ما أنام ولا أرتاح حتى ترضى. وهذا بابه عظيم. المرأة عليها، يعني يجب عليها في حق زوجها واجب عظيم من طاعته وتقديره واحترامه، وهو عليه واجب عظيم في الإحسان لها والصبر عليها، فالحقوق متبادلة. كفانا ضياعا للأسر بسبب ضياع الزوج والزوجة، تفككت الأسر والأبناء ضاعوا بسبب عدم طاعة الزوجة لزوجها، وفي المقابل عدم إحسان الزوج لزوجته والصبر عليها. وهذا باب في غير هذا الموضوع. لكن شبه ثم قال: كأنهن بدور في غصون نقى، يعني هن في جمالهن في يوم الآخرة في الجنة كأنهن بدور، القمر في ليلته المكتملة في نصف الشهر، في غصون نقى. النقى كثبان الرمل المرتفعة، احنا نسميه نقى، النقى على كثيب هذا الرمل بدت في ظلمة السحر، وفي نسخة في ظلمة الشعر، يعني كأنه في هذا السواد هي أنارت لك من جمالها في هذه الظلمة. ثم قال:
كل امرئ منهم يعطى قوامئة في الأكل والشرب والإفضى بلا خوار، طعامهم رشح مسك كلما عرقوا، عادت بطونهم في هضم منضمر، لا جوع لا برد لا هم ولا نصب، بل عيشهم عن جميع النائبات عري، فيها الوصائف والغلمان تخدمهم، كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر.
هذا أيضا من نعيم الجنة، كل امرئ منهم يعطى قوامئة من الرجال، في ماذا؟ في الأكل والشرب والإفضاء، في الجماع بلا خور، بلا تعب ولا ضعف. أتى رجل يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وهو اليهودي يقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطون قد ضمرت. وهذا الذي أشار إليه الناظم، فقال: عادت بطونهم في هضم منضمر. وأيضا هذه الجنة لا جوع فيها، ولا برد، ولا هم، ولا نصب، بل عيشهم فيها عن جميع النائبات، وعن جميع المنغصات، وعن جميع الهموم والآلام عارية، فليس فيها هم، وليس فيها نصب، وليس فيها غم، وليس فيها حزن، وليس فيها جوع، وليس فيها خور وضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينعمون ولا يبأسون، ولا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يتبسقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. في أتم نعمة، نعمة عظيمة. لذلك صاحب الطاعة لا يؤثر هذه بتلك، والله لو لم يكن في الدنيا إلا هذا الهم والحزن والضيق لكفى بها أن يزهد فيها الإنسان. وما منا إلا ومصيب ومصاب بهم وحزن وضعف ونقص، يكفيك فيها هذه عبرة لك. ثم قال: فيها الوصائف وهن الجواري، والغلمان تخدمهم بفتح بكسر الدال أو ضمها، كلؤلؤ في كمال الحسن منتثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم. إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمن ليس عليه صاحبه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهذا الذي ذكره الناظم: كمال الحسن منتثر. نعم.
فيها غناء الجوار الغانيات لهم بأحسن الذكر للمولى مع السمر، لباسهم سندس، حلاتهم ذهب، ولؤلؤ ونعيم غير منحصر، والذكر كالنفس الجاري بلا كلف، ونزه عن كلام اللغو والهذر، وأكلها دائم لا شيء منقطع، كرر أحاديثها يا طيب الخبر.
الآن ذكر النوع الثالث من أنواع النساء في الجنة، فالنساء من أهل الإيمان الذي يدخلن الجنة، والوصائف الخدم والجاريات، وأيضا الحور العين الذين أو يتغنين بأحسن صوت وأجمله وأعذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليتغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يتغنين به: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضغن، يعني من الضغون والسفر. بأحسن الذكر للمولى مع السمر، بأحسن الذكر من الكلام الجميل العذب الذي يطرب به المسمع، ليس كالغناء الذي هو في الدنيا، فإن غناء الدنيا بريدا للنفاق أو بريد النفاق، ومنبت للنفاق في القلب، ومنبت للشهوات، فإن الشهوات تسقى بهذه الأغاني والموسيقى وهذا المجون الذي ينبت النفاق في القلب ويورد الشهوة في القلب، وهو بريد الزنا كما قال أهل العلم: فنزه سماعك عن هذا السماع حتى تظفر بذاك السماع. ثم بين لباس أهل الجنة، قال: لباسهم سندس، حلاتهم ذهب، وفي نسخة: حليهم ذهب وهو أجود، ولؤلؤ ونعيم غير منحصر. لباس أهل الجنة من سندس وحرير وذهب كما قال الله سبحانه وتعالى: ولباسهم فيها حرير، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فالسندس ما رق من الحرير والديباج، ما رق من الحرير والديباج، مع وهو منسوج أيضا وفيه نساج أو نسج من الذهب. والاستبرق ما غلظ أو غلظ من الديباج من الحرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحليهم أيضا ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. فهذه العبادة هي التي تورث لك ذلك النعيم. ثم قال: والذكر كالنفس الجاري بلا كلف، ونزه عن كلام اللغو والهذر. الجنة ليس فيها كلام قبيح، وليس فيها كلام ماجن، وليس فيها كلام هذر ليس فيه معنى، بل يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤهم فيها سبحانك اللهم. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كلامهم كله سلام لا نقص فيه، وليس فيه لغو، ليس فيه كلام خال عن المعنى بهذه الدرجة، ليس فيها كلام خال عن المعنى، ولا يحتوي على معنى ضعيف، ولا يحتوي على معنى حقير، وليس فيه تأثيم. هذا الكلام ليس فيه إثم ولا غيبة ولا كذب ولا نميمة ولا نحو ذلك، بل هو كلام من أجمل الكلام. وأكلها دائم لا شيء منقطع، كما قال الله سبحانه وتعالى: أكلها دائم. وقال سبحانه وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال: كرر أحاديثها يا طيب الخبر. وفي نسخة قال: عشية وصباحا صح في الخبر، عشية وصباحا صح في الخبر. ومعنى عشية وصباحا صح في الخبر يعني تكمل لتفسير البيت الشطر الأول: وأكلها دائم لا شيء منقطع. أما كرر أحاديثها يا طيب الخبر يعني أنت يا من طاب عند هذا الخبر، أنت يا صاحب السنة، أنت أيها المؤمن، كرر أحاديثها والكلام عنها، فإن في كثرة الكلام عن الجنة وفضله وما فيها من نعيم يبعث في القلب الشوق، يبعث في القلب الشوق والسير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيها من الخير ما لم يجر في خلد ولم يكن مدركا بالسمع والبصر، فيها رضا المالك المولى بلا غضب سبحانه، ولهم نفع بلا غير، لهم من الله شيء لا نظير له سماع تسليمه والفوز بالنظر، بغير كيف ولا حد ولا مثل حقا كما جاء في القرآن والخبر، وهي الزيادة والحسنى التي وردت وأعظم الموعد المذكور في الزبور.
في الجنة من الخير والنعيم ما لم يجري في خلد، ما لم يجري في بال إنسان، ولم يكن مدركا مع ما وصفه وما وصفه القرآن والسنة من نعيمها، ولم يكن مدركا بالسمع والبصر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يستطيع الإنسان أن يدرك، أو لا يستطيع الإنسان نعم أن يدرك أو يحيط بحقيقة ما فيها من نعيم، ولكننا أخبرنا بشيء فآمنا به وعرفنا معانيه ورجونا الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فلا تظنن أن الرمان كالرمان والعنب كالعنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة ولو اقتطفت منها عود عنب لأكلتم منه ما دامت السماوات والأرض، عود عنب. فلا تظنن أن الذي هناك الذي هناك، وإنما الاشتراك في الأسماء والحقائق متفاوتة، والحقائق متفاوتة. وأعظم النعيم مع هذا النعيم كله، هناك نعيم عظيم أعظم من هذا النعيم كله في الجنة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم من جميع نعيم الجنة، أن يرى الإنسان ربه ويسمع كلامه فيرضى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يكلمهم: أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر، وهم أين؟ في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهي الزيادة التي وردت في القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أشار الناظم فقال: وهي الزيادة والحسنى التي وردت، يعني في نص القرآن، وأعظم الموعد المذكور في الزبور، يعني في القرآن، كما ذكرت لكم، وغيرها من الأدلة كثيرة. ومن النعيم العظيم الذي ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده ويسلم عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلاما. وقال الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. ويرضى الله سبحانه وتعالى عن عباده، كما ذكر الناظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا؟ لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل علينا رضوانه ولا يسخط علينا أبدا. وفي هذه الأبيات أنبه على ثلاث مسائل مهمة باختصار في عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى: إثبات صفة السخط والرضا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرضى، عفوا، صفة الرضا والغضب والسخط كذلك، وكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لكن أذكر ما ذكره الناظم. فالله سبحانه وتعالى يرضى ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى. وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء، وأن أهل الجنة يسمعون كلام الله بآذانهم حقيقة، كما سمع موسى عليه السلام كلام الله جل وعلا، وكما سمع آدم كلام الله جل وعلا، وكما سمعت الملائكة كلام الله جل وعلا، وهكذا. والمسألة الثانية: إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة حقيقة بالأبصار، فنراه بإذن الله سبحانه وتعالى في جنته بأعيننا، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا نعيم عظيم. أهل البدع يريدون صرف هذه النعمة عن أهل الإيمان، فيقولون: لا يرى، والله أخبرنا أنه يرى يوم القيامة. المسألة الثالثة: إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يكون إثباتا مع نفي التكييف، مع نفي التكييف والتمثيل. فصفات الله سبحانه وتعالى لا تمثل ولا تكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا بد من الإثبات مع نفي التمثيل والتكييف. وهنا تنبيه في لفظ الحد، في لفظ الحد، حيث قال: ولا حد. لفظ الحد من الألفاظ المجملة، ولفظ المجمل له محملان: محمل صواب ومحمل خطأ. وقد استعمله بعض أهل العلم، والمراد عند استخدامهم له المعنى الصحيح، فهنا لا حد، أي أن العقل لا يحيط بالله سبحانه وتعالى ولا يحده بصفة ما ذكرها الله جل وعلا. ثم قال:
لله قوم أطاعوه وما قصدوا سواه، إذ نظروا الأكوان بالغير وكابدوا الشوق والأذكار قوتهم، ولازموا الجد في الإدلاج والبكور. يا مالك الملك جد لي بالرضا كرما، فأنت لي محسن في سائر العمر. عبد العزيز يرجي العفو مفتقرا، وباب جودك ملجى كل مفتقر. يا رب صل على الهادي البشير لنا وآله، وانتصر يا خير منتصر. ما هب نشر صبا واهتز نبت ربان، وفاح طيب شدا في نسمة السحر. أبياتها 19 بعدها 100، كلاهما وعظه أبهى من الدرر.
هذه خاتمة من الناظم رحمه الله تعالى مشتملة على أمرين: الأمر الأول بيان الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة وهو طاعة الله جل وعلا، وطاعة الله لا تؤتى إلا عن طريق العلم، فكم من أقوام أطاعوه بجهل فضلوا، فهذا الطريق الأول. والطريق الثاني إخلاص الدين له. قال: وما قصدوا سواه، ما قصدوا في أعمالهم إلا الله جل وعلا. وهذا مقام عظيم، وهو أصل المقامات في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك أنهم ما قصدوا غير الله لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بعبادته. والأمر الثاني إذ نظروا الأكوان بالغير، كل ما في هذا الكون فهو متغير ضعيف زائل فاني، فقصدك له دون الله قصدك لفان مثلك، ولا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا النظر يعينك أن لا تقصد أحدا في طاعتك ولا ثناء أحد، والله لن يرفعك ثناء أحد ولن ينزلك ذم أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فاقصد الله يسخر الله سبحانه وتعالى لك الرفعة في الدنيا والآخرة. قال: وكابدوا الشوق والأذكار قوتهم. من منازل السير والطريق السير إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون. فذكر الله سبحانه وتعالى قوت، انتبه، قوتك ذكر الله، والإنسان بلا قوت لا يستطيع العيش. وهذا قوت ليس للأمعاء، للمعدة والباطن ونحو، لكنه قوت قلب، والقلب دون هذا القوت لا يسير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن سار ففي سيره ضعف. وأعظم الذكر القرآن كلام الله جل وعلا. ولازموا الجد في الإدلاج والبكر، يعني ما عندهم كسل ودعة وراحة، لكن حياتهم حياة جاد في صلاته، في صيامه، في طلبه للعلم، في عمله، عنده جد ليلا ونهار، في الإدلاج، في السير ليلا وفي البكر، يستغل الأوقات التي فيها السير القوي. بورك لأمتي في بكورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج سار ليلا، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم ختم بالدعاء ورجى الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هب نشر صبا، يعني ريح طيبة، وتز نبت ربا، ربا المكان المرتفع، وفاح طيب شذا يعني المسك في نسمة السحر. وهذا من أجمل يعني أبيات أدبية جميلة في التشبيه. قال: أبياتها 19، كم يعني بعدها 100، يعني كم 119، والعد اللي عندنا كم 121، فعندنا بيتين زيادة، الله أعلم أين هما. لكن قال: كلامها وعظه، كلامها وعظه أبهى من الدرر هذا، وقد تمت المنظومة بتوفيق الله مع تقصير كبير وعجز وضعف مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا، وصلى الله عليه وسلم.
صالحين وبركة وبيار الصالحين.